أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
السلام عليكم ورحمة الله. عارفين كلمة معاداة السامية؟ بقى عندنا في مصر دلوقتي معاداة السلفية. الحقيقة يمكن عايزين نشوف ايه الحرب الضروس والخلط غير الطبيعي بين المنهج السلفي والمطبقين. عايزين نعرف ايه حكاية السلفية والوهابية وارتباطهم ببعض اللي دايما تلاقيه بيدندن به في الإعلام المقروء والمسموع والمرئي. في حلقة من حلقات العاشرة مساء يمكن كان جات ثلاث ضيوف من رجال الأعمال، وكان من ضمنهم الأستاذ صلاح دياب رئيس تحرير المصري أو رئيس جريدة المصري اليوم. الراجل بيتسئل سؤال: هل تؤيد من ينادون بالتغيير في مصر؟ صال وجال، لكن في النهاية الكلام قوي. المشكلة الحقيقية في مصر في المفاهيم الغلط، وهذا كله بسبب ضياع التعليم. إن أكبر مشكلة خد بالك بقى تتعرض لها مصر الآن بسبب ضياع التعليم هي السلفية التي تهب على مصر مباشرة من يثرب للمرة الثانية. ده كان كلام طرحه أخونا الدكتور محمد هشام راغب في جريدة الوسط الإلكتروني، واختار شوية عناوين. طبعا روزا اليوسف قنبلة في الموضوع ده: السلفيون، الخطر الناعم في مصر، حرب التكفيرين والسلفيين تصل لمعاهد تخريج الدعاة، دعاة استعداد النساء، ألغام السلفية تهدد بتفجير الوحدة الوطنية في القنوات السلفية، الفلوس للمشايخ والتطرف للجميع. كلام كتير جدا، حتى أنه روزا اليوسف كلمت تحولت الظاهرة السلفية إلى الظاهرة الأبرز على مسرح قوي قوة التزمت والتطرف التي واجهها المجتمع المصري. الكلام ده كله حنناقشه الحقيقة مع ضيوفنا. ايه بالظبط مفهوم السلفيه والقصص اللي دايره والحرب على السلفيه؟ اسمحوا لي ارحب بيهم الدكتور محمد حلمي الداعي الاسلامي، ازاي حضرتك؟ والدكتور احمد ابو سيف مدير الارشاد الديني بوزاره الاوقاف، ازاي حضرتك؟ والاستاذ منصور ابو شفعي الباحث في الشان العلماني، اهلا بيك. انا هبدا اولا بالدكتور محمد حلمي، ناخد من اليمين كده. دكتور محمد، هل انت متصور بيتكلموا على السلفيه فاهمين يعني ايه السلفيه؟ انا ساعات بحسهم انه السلفيه دي كانها مذهب زي الحزب الوطني ومذهب زي مثلا الحزب الليبرالي، يعني بيتصوروا انها مذهب او بيتصوروا احيانا انها فكره او حركه. اصل السلفيه ايه بالظبط؟
الحمد لله وكفى صلاه والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. من يتكلم عن السلفيه ينقسم الى اقسام. اللي بيهمنا فيهم حضرتك ان في ناس عارفه هي بتقول ايه، وعارفة ان السلفية فهمها كويس قوي انها اولا ليست حزب وليست جماعة وليست حركة، وانما هي صحيح الدين، هي العودة للاصول التي شرعها الاسلام اللي هي القرآن السنة.
نعم.
بفهم سلف الصالح.
نعم.
وسلف الامة.
نعم.
في ناس فاهمين الجزء اللي فاهم هذا الامر يريد أن يجعل من ينتسبون إلى السلفية يتخندقون حتى يتجمعوا، حتى يكون الهجوم كله عليهم، لسبب، لأن هذا هو الحائط، حائط الصد الرئيسي لكل التيارات التي نتعرض لها هجوما على الإسلام، من العلمانية وقبلها الشيوعية وغير ذلك
المنحرف،
وكل التيارات وكل الغلاة في كل مجال. الحائط الثابت الذي لا يستطيعون الوصول إليه هو العودة إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فأرادوا أن يصبغوا هذا الأمر بتيار أو بحركة سموها السلفية، أو قيل عليها الوهابية، ويقال كما ألفاظ كثيرة جدا. وهذا بعيد عن الواقع. هذا جزء وجزء له أهميته. الجزء الآخر ولا يقل أهمية هو من أراد الانتساب إلى هذا المنهج دون علم ودون دراسة. وقد تؤتى السلفية أو المنهج السلفي من هؤلاء أكثر مما تؤتى من أعدائهم.
يا حاج، ترى أنه أحيانا بيخلطوا ما بين المنهج السلفي لعودة للكتاب والسنة بفهم السلف الصالح وبين المطبقين الذين ينتسبون او يدعون الانتساب لهذا المنهج.
نعم.
فاخطائهم بتبتدي على طول يشوطوا قصادها المنهج على طول.
بالضبط.
نعم.
فبيبقى هذا هو الاصل فيها. فالاصل معرفة ما هو هذا الامر المنهج الرباني الذي انزل. فما بين متعمدين وما بين جاهلين يضيع الامر. لذلك جزاكم الله خيرا في توضيح هذا الامر، ان هذا الامر منهج وليس جماعة وليس حزب وليس تيار
وليس فكرة،
وليس فكرة
قبل انها تندرس او تروح او تيجي
جاءت او ذهبت. نعم. وانما هو اصل صحيح الدين، وهو المرجع الاساسي على مر العصور في كل مجموعة فكرية ظهرت.
نعم.
اخطأت او اصابت.
نعم.
مرجعها الاساسي عند الاختلاف هو العودة للكتاب والسنة، هو
نعم.
الاصل.
نعم.
وهذا هو وهذه الثوابت الذي يبدأ الضرب فيها من اعداء الاسلام.
نعم. دكتور احمد ابو سيف، يمكن اشار اخونا الدكتور محمد حلمي لمسألة هذا الخلط، هل حضرتك شايف ان هذا الخلط هو السبب الرئيس والمحرك في مسألة هجوم الاسلام الليبرالي الان دي على السلفية، لدرجة ان برنامج مصر النهاردة طلع واحد اسمه ياسين السيد يعني صب جام غضبه على السلفية انه سبب تخلف الشعب المصري في انه يتقبل الثقافات والابداعات هو المنهج السلفي؟
بعد حمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة والسلام على عبد الله تعالى ونبيه ورسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، انا اعرف في معلوماتي الاساسية الحياتية اللي تعلمناها من واقع الخبرة والتجربة والحياة ان كل انسان في الدنيا بيدافع عن مبادئه وعن مصادر الانتفاع الخاصة به.
نعم.
انا شفت ان الناس لما بتهاجم، مرة يهاجم الاسلام في ذاته، مرة يهاجم القرآن والتناقضات المزعومة كما يدعي، مرة يهاجم السنة في أصولها ويضربها في الترادفات الموجودة كألفاظ مترادفة وإنها ما تروتش بالمتون وتروت بالمعاني إلى آخره، ومرة يهاجم شخص النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة يهاجم المنتسبين للإسلام زي الصوفية، ومرة يهاجم المنتسبين للإسلام زي السلفية، ومرة يهاجم ومرة يهاجم ومرة يهاجم. هو وزع انطلاقاته الهجومية على أنواع مختلفة من الشعارات الموجودة ومن الأصول اللي موجودة.
نعم.
كل واحد بيحاول يخدم فكرته. السؤال اللي بيتبلور في ذهني ببساطة شديدة جدا، ليه وصلنا لمرحلة الهجوم على السلفية بالشكل ده؟ هل لان انا كمان كرجل بنتسب للدين او كواحد تزيى بزي السلف زي ما هو بيزعم لنفسه وبينسب نفسه الى الطائفة، اظهر من السلوكيات ما يثير غضب الناس عليه ويثير تحفزهم ضده، فأصبح الهجوم على الشخصية دي على الكاركتر ده على الشكل ده ليس فقط من التيارات الليبرالية زي ما حضرتك بتتكلم أو العلمانيين أو غيرهم، وإنما أيضا حتى من المنتسبين لبعض انتسابات الإسلام. الفكرة فين؟ يعني مين صاحب الخلل الأساسي؟ لما رب العالمين سبحانه وتعالى اتكلم وقال وكذلك جعلناكم أمة وسطا،
نعم،
اتكلم عن ثابتين أساسيين أنا بتحرك حواليهم، قرآن تطبيق للقرآن اللي احنا سميناه سنة او تسمى بعد كده سنة.
لا.
القرآن والسنة او الله سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام منزل للتشريع ومطبق للتشريع.
كويس.
تفرعت انماط الناس وانواعهم بعد كده الى اناس يقلدون شخص النبي صلى الله عليه وسلم وينتهجون هذا المنهج في محاولة للوصول الى غاية، مش بس مجرد التقليد، هم يريدون الوصول الى نفس الغاية التي كان ينشدها المطبق الاول الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون الوصول الى مثل ما وصل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد نختلف في الوسائل والطرقات.
نعم.
قد لا نتفق تماما كوبي وبيست، قد لا نتفق تماما في محاولة تطبيق النص بالحذافير دي. عندنا شواهد كتير جدا من السنة، لا يصلين أحدكم العصر إلا بكذا، وهكذا ينطلق الصحابة ويختلفون فيما بينهم ويعودون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤيد كل الفريقين ويثبت للجميع النجاة للمقصد الأساسي الذي كان عندهم. الناس دي لما خرجت بالإطار ده وتشكلت الثقافة الإسلامية ان احنا بنوصل لهدف معين، ما كانش فيه عداء لا لنصارى نجران حتى لما كان بيستضيفهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش فيه عداء حتى للوفود التي كان يرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان فيه رؤية واضحة وشفافية كاملة لدى شخص النبي عليه الصلاة والسلام ولدى أشخاص الصحابة الموجودين حوله والحاملين للراية على أكتافهم بشكل ثابت. بدأنا نتفرق فيما بيننا، فبدأنا نخرج بمذهب المعتزلة يطلع عندنا، فالناس تشوف أن المعتزلة قدمت العقل على النص، دي كارثة. فبدأنا نتكلم عن ان يطلع تيار سلفي منتسب لإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه ويخرج من تحت المظلة دي وفتنة خلق القرآن والقصة اللي حضرتك معروفة، يبدأ يطلع عندي تيار يقول يا جماعة أنا بتابع أو بتبع أو بأيد مدرسة النص، النص لوحده، يتفرع عندي شوية أشاعرية، يتفرع عندي شوية ماتريدية، كلهم بيجتهدوا في محاولة الوصول، كله اجتهاد، أنا مش بخرج حد من الدايرة. ولكن وتبدأ الدنيا تزوب، وبعدين يطلع الإمام ابن تيمية في القرن الثالث، وبعد كده شوية يطلع محمد بن عبد الوهاب، وهكذا محاولات تأتي تباعا إلى أن صار الواقع اللي موجود النهاردة ويحوي كثير من الاتجاهات، مش عارف بتتصارع بتتضارب، مش فاهمين كلنا، مش قادرين نستوعب بعض الى اخره. يعني انا عايز اسيب بس كلام اخونا دكتور منصور، اكيد
هرجع لحضرتك في المنطقه دي،
لانها مهمه.
نعم استاذ منصور ابو شافعي، ازاي بتشوف الصدام الواضح؟ خلاص ما بقاش فيه ملابسات ولا خفاء، صدام معلن في الجرايد ومجلات والتلفزيون وكل حاجه، ما بين التيار العلماني والليبرالي والتيار مسمى يعني عندهم تيار السلفي، يعني هو بيسموه تيار، احنا متحفظين طبعا زي ما قال الدكتور محمد حلمي، انما هنتكلم باللغة بتاعتهم وشايفينه ده تيار زي اي تيار موجود. يعني بتشوف ازاي العداء خد صورته الواضحة دي وايه سببه؟ يعني ايه سبب العداء اللي وصل لذروته بهذا الشكل من التيار العلماني للتيار او للحركة السلفية؟
هو انا هبتدي الاول، بسم الله الرحمن الرحيم، هبتدي بتعريف دكتور رفعت السعيد في دراسة من دراساته اسمها حسن البنا سيد عصر الارتداد.
سيد عصر
الارتداد.
الارتداد دكتور رفعت السعيد ده اللي هو شيوعي او
يعني شيوعي. وبيكتب كتير عن التيار الاسلامي والتيار
الثاني وكده، عشان الناس تبقى عارفه التايتل يعني.
نعم. ابتدى الدراسه بحاجه اسمها ملاحظه اوليه، اذا كان وصف الارتداد يعتبر عند العقلانيين والعلمانيين ودعاة التجديد عامه انتقادا او ما يشبه ذلك او نقيصة او ما يرتقي الى ذلك، فانه عند السلفيين ومن نهج نهجهم ارتداد الى السلف الصالح وانفلات من مجتمع الجاهلية للعودة الى الاسلام الاول، الاسلام كما كان عندما بدأ. ده كلام حلو جدا. رفعت السعيد في خلال كل كتاباته او على مدى 16 سنة من اول ما ابتدى يكتب عن التيار الاسلامي لحد ما غير مصطلحاته، كان بيسمي التيار الاسلامي التيار السلفي، التيار الاسلامي
الاصولي
المتطرف. بعد كده حس ان لازم ينحت مصطلح جديد اللي هو مصطلح التأسلم. فبعد ما كان بيسمي كل التيار الاسلامي بكل المصطلحات ديت، بدأ يعمل تخريج جديد لغوي للمصطلحات دي بحيث ان يخليها مصطلحات ايجابية جدا بعد ما كانت سلبية. فمن وجهة نظره مثلا ان تحولت السلفية من انتقاد ونقيصة تعيب الشيء او تديله احاء سلبي، قال ان هو حتى كان بيصف حسن البنا ان هو اشد سلفية من رشيد رضا. قال ان بسم الله الرحمن الرحيم انني ارفض تعبير التيار السلفي لانهم ليسوا سلفيين، ويضيف السلفيون نسبة الى السلف وهو صالح، وهم في اعتقادنا لا يستحقون نسبتهم اليه. علشان يوصلنا لفكرة مصطلح التأسلم. والتأسلم انا تحليلي ليه وانا عمل عنها دراسة طويلة مصطلح تكفيري. تأسلم من وجهة نظر بتخريج رفعت السعيد مش بتخريج انا.
نعم.
تأسلم اي ادعى الاسلام. اي تأمر مثل تأمرك، اي ادعى ان هو امريكي وهو ليس امريكي، ادعى الاسلام وهو ليس مسلم. عايز يخرجهم من اطار الاسلام تكفير علشان يحتكر هو الاسلام ويقول ان انا معايا الاسلام الصحيح او صحيح الاسلام.
كويس.
اللي هو بيعملوه اخوانه زي سيد القني، زي خليل عبد الكريم، زي سعيد علي العشماوي، زي حسين احمد امين، زي كل ده، ده من وجهة نظرهم الاسلام المستنير. في مقابل
حلو المستنير الجديدة دي،
ده مصطلح
يقولك ده داعية مستنير.
ودلوقتي في مصطلح جديد بجانب الاسلام المستنير، حاجة اسمها الاسلام النقدي. اللي هو لا يتلقى وانما يمتلك عقل نقدي ينقد اي شيء بما فيه الاسلام نفسه. وده اللي عمله الاسماء اللي انا قلتها
كويس
لحضرتك.
نعم.
واعتقد ان ممكن نتكلم في حاجات كتيره جدا خاصه مثلا بخليل عبد الكريم، احنا اتكلمنا كتير جدا عن سيد القمي.
نعم.
لكن ممكن نتكلم كتير جدا عن خليل عبد الكريم.
نعم.
وخليل عبد الكريم لما بيجي يتكلم عن السلفيين مش بيتكلم عن اشخاص، يعني مثلا في مراحل زي محمد عبده، زي ابن تيميه، زي ابن القيم، دول كلهم اشخاص في الطريق، لكن بيمد الموضوع للصحابه نفسهم. بيمد الموضوع للصحابه نفسهم.
نعم.
ما بقتش هنا الموقف السلبي من بعض العلماء اللي اجتهدوا واصابوا اخطاؤه.
نعم.
لكن بيمد الموضوع للمنطقه اللي انا حتى قلتها للدكتور محمد، المنطقه التاسيسيه. وتحديدا في فكره جمع المصحف او موقف جمع المصحف. لانه عامل موقفين وهو مش مستقر على رايه. مره يقول ان المصحف تم جمعه بمعرفة وعلى يد سيدنا محمد، وكان يوجد في عهد سيدنا محمد مصاحف، واللي كان اي صحابي بيطلب نسخة من المصحف كان بيدهله. فهنا السؤال اللي بيطرحه بعد كده، اذا كان محمد جمع المصحف، ايه الدافع اللي يخلي ابو بكر وعثمان يجمعوه؟
نعم.
اكيد في دافع جديد. الدافع
طيب، الناس دي استاذ منصور يعني ايه تصوراتها عن المنهج السلفي؟ يعني هل هو شايف ان المنهج السلفي منهج مضيق على متع الحياة مثلا والطرف الموجود في الحياة؟ يعني عايز اسأل ايه السبب في عداوة هؤلاء للمنهج السلفي؟ ليه النظرة اللي فيها بتجد فيها شيء من النقد الشديد والحقد والغل اللي باين بدون موضوعية؟ يعني اقول لك احنا مثقفين، اين الحوار، اين لغة الحوار؟ وما بيحاورش، يعني ما ياخدش ويدي معاك بقدر ما بيحاول ان هو يفهم الناس انه نمط الشكل السلفي اللي هو الاخ اللي طالع بغطرة او لحية او جلباب قصير، هو ده بالنسبة له شيء مرعب، ودي ثقافة مش مصرية الاصل، دي ثقافة دخيلة علينا من دول الخليج، وبالتالي بيبدأ يطنطن في الهجوم عليها بدون مبرر.
انا هنا هستعين بعبارة قالها استاذي المستشار طارق البشري في كتاب له اسمه الحوار الاسلامي العلماني. قال ان في فصل كامل اسمه الحروب الفكرية.
طب احنا بس بننبه السادة المشاهدين ان الساعة دلوقتي اصبحت الواحدة بعد منتصف الليل طبقا للتعديل الجميل في الوقت اللي احنا بنتقل فيه كل كم شهر. اتفضل حضرتك.
فصل في منتهى الجمال وفي منتهى الاهمية اسمه الحروب الفكرية. بيتكلم عن ان انا لو حبيت اعاديك وانت قوي فانا بشخصن الفكرة. هو مش قادر ياخد موقف صريح من الاسلام. فبيشخصن الاسلام في شخص،
يعني
اختبار يضرب الشخص ده ويسيء للشخص ده ويشوه صوت الشخص ده لحد ما نقول ادي الاسلام، ادي السلفي،
يعني
ادي
الاصول، انه بيختزل كل العداوات الموجوده في عنده ضد الاسلام في شخص.
هو ادى من ان هو يكون محترم في الحاده،
ادى
من ان هو يكون جيد ومبدئي في موقفه الفلسفي.
جميل.
اعلن موقفك.
نعم.
لكن ما تشخصنسي الفكره الاسلام في شخص وتقعد تسيء لشخص. الشخص هذا الشخص اللي انت شخصنت الفكره فيه سواء اصاب او سواء اخطا مش قضيتي.
بالظبط.
هو اجتهد وبذل مجهود.
نعم. نعم. بس. دكتور محمد حلمي، كتير من الناس اول ما تقول له سلفيه يقول لك وهابيه.
نعم.
والحقيقه في اقطاب موجودة من الشيوخ اللي موجودين في الساحة اللي مليانين، اللي لما تيجي تقول له الصلاة في مسجد فيها قبور يقول لك ايه ادي فكر الوهابي جالنا. نعم. كأن محمد عبد الوهاب ده اخترع فكرة من دماغه وقرر كده شوية حاجات وشوية افكار ثورية وبدأ يصدرها للناس. رغم انه الدكتور محمد هشام راغب كاتب عن الدكتور طه حسين.
نعم.
عميد الادب العربي، رغم انه اكثر واحد نال نقد من السلفية.
نعم.
حقيقة في بعض كتاباته، الا انه اتكلم عن محمد عبد الوهاب. نعم. كلام
جميل.
يعني كان منصفا فيه انا نفسي بجد وقفت احتراما لهذا الكلام، مش دفاعا على محمد عبد الوهاب، لكن بنرجع نكرر وهنناقشه مع الدكتور احمد ابو سيف برضو، فكرة انك انت كلمني بحوار وكلام مش مرسل، يعني كلمني بحوار في اخذ وعطاء، في موضوعية، اتهاماتك للمثالب وللايجابيات فين؟ انما مش تكلمني مطلق ان انت معادي على الدرجة الاولى. فليه الناس بتربط عندنا في مصر وبالذات التيار العلماني بين كلمة السلفية والوهابية؟ ودي كلام مستورد من بره، نرد نقول ايه؟
بسم الله. اولا يعني هذا الربط لم يأتي صدفة كما يسمو او قدرا، وانما هو بترتيب وتخطيط، والرد عليه يكون بناحية التأصيل لأصل معنى السلفية وعودتها. فكما ذكرنا وكما تفضل الدكتور، السلفية هي أصل صحيح الدين، هي الرجوع للكتاب والسنة وغير ذلك. أصل هذا الأمر من عهد الصحابة، ثم السلف، ثم القرون الثلاثة الأولى التي أخبر عنها رسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
نعم، لماذا هذه القرون؟ هذه القرون يعني في الصحابة بالذات في عندهم ميزة لم تكن ولن تكن موجودة في مكان آخر.
نعم.
أو عند آخرين. أول هذه الميزة أن القرآن كان يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في وجود الصحابة.
جميل.
فهذا إقرار من المولى عز وجل بأنهم على الحق، وإن حدث خلاف ما بين البشر متمثلين في النبي صلى الله عليه وسلم المرسل والصحابة حوله مع أمر صحيح من الإله سبحانه وتعالى، ينزل جبريل فيعدل هذا الأمر كما حدث
في أسرى بدر
وكثير من هذه المواقف. إذن هم أخذوا شرعية أنهم المطبقون على طريق الحق من الله سبحانه وتعالى.
جميل.
وعدلهم وتعدلهم في القرآن الكريم. يبقى إذن هم معاهم هذه الصفة، إذن اتباعهم واتباع ما فعلوا مع الكتاب والسنة من الاجتهاد واستخراج الأحكام ثم المنهج والعمل بها، هذا أصل لا ينفيه أحد.
نعم.
وأصل من أيام الصحابة.
نعم.
ربط الأمر بالوهابية وبالشيخ محمد عبد الوهاب يعني هذا ربط فاسد، وفساده يغني عن إفساده. أولا، الإمام محمد عبد الوهاب ولد سنة 1703
كويس،
وتوفي سنة 1791.
جميل.
هذه المرحلة، فلو نظرنا إلى السلفية التي كانت موجودة في مصر في الأزهر، الأزهر الشريف، كانت السلفية موجودة وهي العودة إلى الأصل. كان عندنا علماء كثيرون ثاروا على التقليد. السلفية الأصلية هي أصول الدين، هي عدم التقليد الكامل وإنما العودة إلى الأصل.
نعم.
من الكتاب والسنة.
نعم.
بفهم سلف الأمة وتطبيقه. نعم. على الواقع.
نعم.
الواقع اللي عايشينه.
كويس.
احنا في القرن الماضي زي ما حضرتك ذكرت الدكتور طه حسين، رغم كلامه على كتاب الشعر الجاهلي.
نعم.
وخروج وإقامة دعوة عليه من بعض الناس
طبعا،
ورغم هذا عندما تكلم عن الإمام محمد عبد الوهاب تكلم عن انه هو فعلا اتى بما كان من صحيح الدين.
نعم.
من عند، طب في هذه الفترة كان في سلفية موجودة في الصناعة. كفيل الشيخ احمد شاكر وهو من هو
طبعا،
ووالده. نعم. وكان وكيلا للازهر.
نعم.
محمد شاكر.
نعم.
الشيخ عبد المجيد سليم.
نعم.
وكان اماما للازهر وعين شيخا للازهر مرتين.
نعم.
في مرة منهما يعني اقيل بسبب نقده للملك واعيد مرة اخرى.
نعم.
كل هذه يعني شخصيات كانت تحمل منهج السلفي.
نعم.
قبل ورود محمد عبد الوهاب الينا او اتسأل. فهذا تأصيل.
نعم.
ان السلفية ليس فيها مستوردة من ده، وانما
ولا ليها علاقة بموضوع محمد عبد الوهاب،
هي مسائل سياسية.
احنا معنا على الهاتف صاحب المقال الماتع الدكتور محمد هشام راغب في معادات السلفية. السلام عليكم دكتور محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازاي حضرتك؟
الحمد لله ربنا.
دكتور محمد، من اين وحيت لك هذه الفكرة في هذا المقال الطويل الحقيقة الممنهج الموضوعي؟
والله الظاهرة في الحقيقة يعني متكررة جدا في وسائل الإعلام.
نعم.
وداخل مصر وخارج مصر، قضية حتى النقاب اللي تتفاعل الآن في فرنسا وفي بلجيكا وفي غيرها بصدى لبعض الأحداث اللي بتحصل في بلاد الشرق في بلاد المسلمين. أنا بس كنت عايز أعلق على سؤال حضرتك، لفتة جميلة، يعني اللي بيظهروا هذه العداوة إيه سبب هذه العداوة؟
صدق.
عشان نعرف نتعامل معها.
نعم.
فوالله أعلم، يعني هم فريقان، فريق من المثقفين بين قوسين وجدوا من خلال سنوات طويلة يعني فشل مشروعهم في العالم العربي وفي مصر خصوصا، فلتعليق هذا الفشل على شماعة معينة، فالآن يرجع هذا الفشل على التيار الديني، التيار السلفي، الحركة الإسلامية الرازعية، سمي أسماء كثيرة جدا ومصطلحات يرجع إليها. لما تتتبع بعض كلماتهم ترى هذا بوضوح، ناس بيتبرؤوا من مسؤوليتهم، ناس تبوأوا مناظر الإعلام، مناظر الثقافة عشرات السنين، وبعدين الآن نسمع من بعضهم إن يقول والله هذا الطيار بوظ عقول الناس وصرف يعني الناس عن إن هم يستمعوا إلينا. هذا طيار. طيار آخر في الحقيقة تم تخويفه بسبب هؤلاء المثقفين، فمشي مع الموجة ديت لكن في الحقيقة بدون وعي وبدون انتباه. وهؤلاء أرجو إن إحنا يعني نصبر ويعني نمد جسور للتفاهم وللحوار معهم. حقيقة مؤخرا بتكلم مع واحد مسؤول مرموق في الإعلام، يعني فتصور إنه عارف كل صغيرة وكبيرة، فهذا مثال يعني واضح. فقعد يهاجم قناة الناس مهاجمة شديدة جدا. هل هذه القناة يكفروا فيها الناس ويكفروا فيها المرأة العاملة الموظفة؟ لكن بيني وبينه عشم، فسألته قلت له سعادتك يعني
سمعت اللي حد قال لك
بيني وبينك شفت القناة دي قبل كده؟ قال لا. قلت له طيب يعني فين الموضوعية في هذا الأمر؟ قلت له حتى لمصلحتك في الشغل اتفرج عليها ساعة ساعتين ثلاثة وأكد لك إنك مش هتجد هذا، ربما تجد بعض الأخطاء زي أي مجتهد يخطئ. يعني في أخطاء في تجاوزات في أي فكر في أي حركة في أي تطبيق، لكن يعني في شيء من التجهيل موجود. سواء بقول الفئة دي فئة واسعة جدا، من رجال الأعمال، من المثقفين، من السياسيين، من المسؤولين الحكوميين إلى آخره. أنا أرجو أنه يعني صاحب كل فكر إسلامي أنه يمد جسور للتفاهم مع هؤلاء، حوار حتى لو لاقى شيء من الأذى، شيء من الاستهانة، شيء من الاستهتار. يعني هذا عايز الصبر. أي إنسان بيتصدى للدعوة إلى الله تبارك وتعالى يصبر، لأنه يعني عنده إحساس بالمسؤولية.
جزاكم الله
بما يعاملونه.
جزاكم الله خيرا دكتور محمد هشام راغب على مداخلتك. دكتور أحمد أبو سيف أحد المشايخ، شوف أنت الكلام اللي اتقال ده كلام موضوعي جدا. يعني أنا واحدة بتكلمني مرة في مكان بتقول يا سلام لو البرنامج ده بس مش على قناة الناس. إيه السبب؟ ما تعرفش، لأنه في فكرة بتطنطن وتتدندن زي ما قلت لحضرتك كده، فبتخليك تعادي حتى المتمثل لهذا التيار. واحد حابب هو حر، يعني حضرتك وأنا لابسين بدل والإخوة لابسين جاكيتات وبنطلونات، ما أعتقدش إن حد لمنا وقال لنا أنتوا لابسين كده ليه؟ فما تعرفش هل فعلا وصل البله ان انا اهاجم منهج علشان مش عاجبني لبس واحد لابس جلابيه قصيره وهو راجل بيحاول ان هو يجتهد في تطبيق سنه هو يرتقيها ويحبها مثلا. اللي عايز اوصل له احد المشايخ بيقول ماذا قدم السلفيون الجدد لهذه الدعوه؟ فبالوقوف على احوالهم وتاثيرهم في المجتمعات اتضح انهم لم يستوعبوا تراث القدامى، لم يقدموا جديدا لاستمرار هذه الدعوه وفعاليتها، بل على العكس فقد كانوا أحد أهم أسباب تأخرها واتهامها بالعنف والتشدد، وبخاصة بعد أن تركوا الفهم والتعقل ومواكبة العصر وانساقوا وراء تقليد بعض الشكليات وحقروا من شأن علوم الحياة بدعوة التفرغ للعلوم الشرعية التي ما قدموا لها أي جديد في الوقت الذي أغلق السلفيون المعاصرون على أنفسهم منافذ التنوير والتحديث. أعلنوا أنهم أصحاب الرؤى الوحيدة الصحيحة بفهم الإسلام وأنهم الفرقة الوحيدة الناجية وأن كل ما عداهم على ضلالة، فاصطدموا بذلك مع كل التيارات والآراء الإسلامية، وكانت الغلظة هي السمة التي ميزت تعاملهم مع الآخرين مما أدى إلى نفور عامة المسلمين الذين عقدوا الآمال عليهم وعقدوا أن الخيار السلفي هو الحل للخروج من الأزمات المتلاحقة والمستعصية التي تحبهم، فلم تحقق لهم الدعوة السلفية المعاصرة ذلك. هل حضرتك بكل وضوح وبموضوعية شايف أن الكلام ده كله موضوعي ولا محتاج نرتبه ونقعد نتكلم مع بعض فيه؟
لازم نرتبه ونرجع نتكلم مع بعض فيه لسبب. انا قلت في بداية كلامي لو نذكر ان كل واحد صاحب مصلحة بيحاول يدافع عنها بقدر ما يستطيع. للأسف الشديد ان بعض اخواننا المنتسبين الى السلفية واللي بيدعوا نفسهم مثل الانتساب الحقيقي للسلفية، للأسف انهم ظهروا بمثل هذه المظاهر التي تكلم عنها صاحب هذه الكلام. فكان منه غلظة في التوجيه، كان منه عدم استمرار في الحوار. يعني انا اذكر ان حد من اخواننا كنا بنتكلم واحنا في موسم الحج، فبقول له ان المسألة يعني ورد فيها مجموعة من الاقوال، فاحنا تخفيفا على الناس ممكن ناخد كذا، فاصر واعلن
هو ما اغضبنيش حقيقي، لان انا يعني خلفياتي عن الشخصية بالشكل ده هتعامل معاه ازاي، وده دوري وده شغلي، يعني ده اساسي ان انا اتعامل مع الناس
كويس.
لكنه اغضب كل الفريق اللي كان موجود في الحج
كويس.
فصارت انطباعات مجموعة لا تقل عن 20 واحد كانوا في الغرفة، انطباعاتهم عن الشخص ده بالشكل ده باللحية دي باللبس ده، انطباعات عن انسان ليس لديه قدرة على التعامل، ليس لديه قدرة على الفهم، ليس لديه قدرة على تداول الآراء ولا الأفهام. أنا بتخيل الرجل ده أساء لفريق ممن خلفه، بل أساء للفكرة، بل أساء للمسمى. مجرد تصور كل واحد من العشرين رجع من الحج بيحكي لأهله إيه اللي حصل لنا، فقال لهم إن قابلنا واحد يا ساتر على الكلام ده، يا ساتر على الناس دي، وهو طبعا لا عنده فكرة، عمل زي صاحبنا اللي ما شافش قناة الناس وتكلم عنها، لا عنده فكرة لا عن سلفية ولا عن سلف ولا عن كتاب ولا عن سنة ولا عن منهجية إلى آخره.
نعم.
لكنه شاف نموذج.
نعم.
الموديل اللي حصل ده أو النموذج ده لما ظهر عندي في أماكن مختلفة، ولما مجموعة من الناس تلاقي ناس بتتخانق جوه مسجد علشان مين هيقوم الصلاة، هل دول هم السلف؟
لا.
هل دول هم السلفية
خالص.
ولكن لأنه هو ماشي في الشارع فعدى يصلي العصر او الظهر، فشاف الناس دي بتتخانق وثلاثة اربعة منهم ملتحين ولابسين ابيض ولابسين لحد نص ركابهم او غيره او اطول او اقل، قال لك بس دول السلفية والكلام ده ما ينفعش.
نعم.
قال لك الناس دي بتضرب بعضها في الجام، الناس دي ما ينفعش تنتسب اليهم ولا تقرب منهم اطلاقا. لما اطلع انا كراجل سطحي جدا وبسيط وما عنديش اي فكرة عن اي حاجة ودخلت اصلي لقيت موقف زي ده، وطلعت انا كاتب فقمت كاتب مقال في الجورنال.
نعم.
هل انا صادق ولا كاذب في اصل الموضوع سابق؟
نعم.
لان عبرت عن حقيقه.
نعم.
بس هل انا عبرت عن الحقيقه كلها ولا عبرت عن جزء شفته بعيني؟ وساعتها لما احلف بايمان الله تعالى ان انا شفت بعيني ما حدش قال لي، هل حد يكذبني في المساله دي؟
لا.
تصرفات الاشخاص الصغيرين اللي موجودين في اماكن مختلفه بتعبر بشكل بسيط عن المضمون.
نعم.
انا فاكر في مره كنت في امريكا وبتفرج على النشره، فاذا هم بيذيعوا مجموعة من اللقطات اللي بتحصل في أفغانستان
كويس
ببساطة شديدة جدا.
نعم.
فأنا المشاهد اللي موجودة مشاهد ناس غضبانة.
نعم.
فجايب واحدة منتقبة وشكلها حقيقي شكلها وحش جدا في غضبتها، طلع يعني حضرتك بقى اتخيل، بلاش انا اقول ايه، انا اتخيل زوجتي وهي متنرفزة. يعني بلاش اتكلم عن حد،
يعني هو حاول يشوه الصورة.
انا فجابها. نعم. وجاب صورة واحد اخ كده ملتحي والدنيا غضبانة معاه كده بالمشهد ده، وقام لقيت له اللقطه دي.
أيوة.
او خدها لقطها من منتج، عمل لها مونتاج ولقطها ووراها للشعب الامريكي.
نعم.
الشعب الامريكي لما يتكلم وقال لهم دول المسلمين، مش قال لهم حتى ان دول من افغانستان، لا.
نعم.
قال لهم دول المسلمين. فالشعب الامريكي كمواطن لما يتكلم عن الاسلام والمسلمين
شوف النموذج ده
اطلاقا ما شافش غير
كده. طيب انا عايز قبل ما اخد مكالمه معانا اسال حاجه في نص دقيقه.
اتفضل.
هل معنى ان يسيء انسان بمظهره، هل الموضوعية تقول ان انا التيار ده تيار منغلق وبيحرم العمل المرأة زي ما قالوا يعني هل ليس في التيار، هل ليس في التصوف هذا، هل ليس في
اخي الحبيب
اتفضل
إيه، لازم احرر المصطلح عند الناس اللي بتتناول الفكرة.
نعم.
وعند الناس اللي بتنفس الفكرة.
نعم. طيب هرجع على حضرتك تاني دكتور احمد. سلام عليكم، معانا مين؟ الشيخ عبد المنعم الشحات. سلام عليكم يا فندم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازاي حضرتك؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، كيف ترى نظرة المجتمع المسلم الآن اللي احنا عايشين فيه في مصر لموضوع السلفية بهذا العنف اللي احنا بنشوفه في الهمز واللمز والطعن والسخرية في صفحات الجرائد وعلى التلفاز، حتى في الأعمال اللي بيسموها أعمال فنية ما بيصوروش دايما غير المشهد اللي هو ابو لحيه وجلابيه قصيره، هو ده النموذج المسيء للاسلام، كيف ترى هذا وشايف ايه اسبابه؟
والله خالد جزاكم الله خيرا على هذه الحلقه، وعمر حضرتك طرحت وضيوفك الكلام طرحوا عده امور، لكن اظن السؤال ده بيعالج قضيه اخرى هي نظره المجتمع للسلفية. حضرتك تكلمت على نظرة العلمانيين للسلفية.
نعم.
ولازم فعلا ندرك منذ اللحظة الأولى أن النظرة مختلفة تماما، قناة الناس وغير قناة الناس، المساجد وكل ده بيدل على أن عموم الناس بعد ما حصلت السلفية على حصة ضئيلة جدا المساحة الإعلامية المتاحة لخصومها، الناس عرفوا أن السلفية ليست هي الانغلاق، ليست هي رفض الحياة، بل هي دعوة لكي تصلح الدنيا بالدين، ودعوة بالرجوع كما تفضل ضيوفك الكرام دعوة إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم أعلى الناس بالكتاب والسنة.
نعم.
الناس كانوا مغيبين بالفعل، ربما كنت تجد نظرات توجس، نظرات ريبة من عموم الناس في فترة ما تجاه عندما يسمع كلمة سلفية، وعندما يرى مظهر الداعية السلفي الملتزم بالسنة في زيه أو نحو ذلك، عندما يرى امرأة منقبة. الآن عامة الناس صار القضية كأن هذا الزي كأنه علامة ثقة في حد ذاته، أنه يريد أن يسمع من هذا المظهر، صار كأنه عنوان على منهج يثق فيه أكثر، أنه يسمع من دعاته عبر القنوات التي أتيحت لهم، يسمع آيات القرآن، يسمع الأحاديث الصحيحة، والحق أبلج الباطل لجلج.
طيب.
هذا هو المفتاح الذي يمكن أن نجيب به على السؤال الآخر.
نعم.
لماذا صار العلمانيون أكثر الآن؟
نعم.
لأنهم كانوا يعولون في مرحلة سابقة على الرفض الشعبي للسلفية، فلما وجدوا القضية تتغير 180 درجة كما يقولون، وأن هناك قبول شعبي متزايد جدا للسلفية، جن جنونهم وصاروا يخرجون من خزائن الكتب عندهم وخزائن أفكار أسلافهم ونحو ذلك، والتهم المعلبة التي أجيب عنها مرات ومرات، قد أشار ضيوفك الكرام إلى أبحاث كثيرة في ترد على تهمة الولاء للدعوة الوهابية على أنها دعوة عنصرية. هذا أولا ينفون الدعوة الوهابية ما لم تفعل، ثم يزعمون أن ما من حركة إسلامية في العالم إلا وهي عالة على الدعوة الوهابية، وإذا الدعوة الوهابية ودعاة السلفية المعاصرين ومن هم قبل الدعوة الوهابية شيخ ابن تيمية والإمام أحمد بن حنبل، كل هؤلاء يطبق عليهم قاعدة واحدة ذكر الإمام مالك رحمه الله وأحد أئمة السلفية، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هم العلمانيون ينزعجون من تغير النظرة الشعبية للسلفية حينما رأوا قدر من دعاتها وقدر من إنتاجها وقدر من التزامها بالكتاب والسنة. وهناك قضية أخرى أرد أن أشير إليها، كان العقلانيون دائما يحاولون أن يصوروا السلفية على أنها خصم للعقل. يجد عامة الناس عندما يستمع للسلفية أنه لا يوجد من يحترم عقل المستمع أكثر من السلفية، لأن الذي الداعية السلفي يعتبر نفسه هو والمشاهد وهو والمستمع وهو والقارئ في درجة واحدة، كلاهما تحكمهما قاعدة واحدة، تحكمهما مرجعية واحدة.
شكرا جزيلا الشيخ عبد المنعم شحات، معلش عشان الوقت يعني بيداهمنا هروح وارجع بسرعة عليكم. سؤال حضرتك، حضرتك شايف انه التيار المتمثل في سيد القمني، المتمثل في احمد عبد المعطي حجازي او ما شبه ذلك، هل عداوته مع السلفية زي ما حضرتك بتحدد اختزال فقط ولا ليها عمق اكبر من كده؟
هو انا قلت ان فكرة شخصنة الفكرة، وفي نفس الوقت لان هو موقفه الفلسفي من الفكرة. انا زي ما انا قلت برضو اتكلمنا عن سيد القمني، عايز اتكلم عن خليل عبد الكريم.
اتفضل.
وخليل عبد الكريم في التيار العلماني ده يعتبر قطب من اقطاب التيار العلماني، وكان عبد الرحيم علي لما بيقول شيخنا خليل عبد الكريم،
عبد الرحيم علي ده اللي هو بتاع المركز في الاستراتيجيات ده.
خليل عبد الكريم له فعلا اكتر من كتاب وفي منتهى الخطوره، وانا الحمد لله عملت قراءة نقدية لكتابه اسمه النص المؤسس ومجتمعه، ده نزل في جزئين، انا عملت له قراية ونزلت القراية بتاعتي في كتاب كامل برضو اسمه العلمانيون وأنسنة القرآن، اللي هي فكرة اعادة النص القرآني بعد ما او قبل ما يكون او هو في الاصل مش نص الهي، لكن نص تم افرازه او تم انشاؤه من الارض. الفكرة دي هو عمل زي سيد القمني بالظبط، وجاب برضو كلام لدكتور جواد علي نفس النص اللي سيد القمني جابه، وبرضو حرف نفس التحريف بتاع سيد القمني. النقطة الثانية ان فكرة النبوة عندهم او عند خليل عبد الكريم فكرة مصنوعة، لدرجة ان انا اعرف ان كتاب له برضو في منتهى الخطورة اسمه فترة التكوين في حياة الصديق الامين، ده العنوان الاساسي بتاعه كان اسمه صناعة نبي. فلما راح للناشر، الناشر قال له ما ينفعش انشر كتاب كده في مصر بالعنوان ده، فحط له عنوان زي ما احنا بنسميها بقى عنوان تراثي
او هتلاقيه يقول لك النشر ده حد سلف يكلمه ولا حاجه
صادق الامين. فكره الكتاب قايمه على فكره ان كان فيه خطه وضعها ورقه ابن نوفل والسيده خديجه لصناعه نبي
عليه الصلاه
والسلام. دخلوا محمد او سيدنا محمد وهو شاب وزوجوه لخديجه عشان يبقى في بيتها ويدخلوه تجربه صناعه النبي. الفكرة متاخدة عن كتاب اسمه قس ونبي نزل في بيروت سنة 79.
حلو جدا.
قس ونبي واخد كتابه عن كتاب ليوسف در حداد اسمه القرآن دعوة نصرانية.
كويس. هل حضرتك شايف ان تصادم المنهج السلفي الاصيل مع هذه الافكار العفنة هو سبب العداوة فقط؟ بسرعة كده.
لا انا شايف ان التيار العلماني تحديدا هو اقوى داعية للتيار السلفي.
اقوى داعية
وسبب انتشار التيار
السلفي. كليك عليه اتفضل.
انا كان ليا تعليق على ان احنا لازم نفهم اولادنا ومشايخنا ان التصرف الشخصي اللي بيصدر عن واحد لازم بيعبر عن الجماهيريه اللي وراه. انا لما اكون ماشي في الشارع لابس قميص وبنطلون وبدخن سيجاره ما حدش بيبص عليا، لكن لو انا لابس الزي الازهري بتاعي وبدخن سيجاره الناس بتقول ادي المشايخ.
كويس.
نفس الفكره بتنطبق على اي حد متزي باي زي.
نعم.
الاطباء بيدخنوا لانه لابس البلطو، لكن لو لابس بدلته وماشي في الشارع محدش بيتكلم معاه. كذلك الناس المنتسبه للدين. اتنين، لما بتعامل مع الناس بتعامل على قدر عقولهم. ربما يكون من الروابط الاساسيه اللي ربطت بين فكره سلفيه وفكره وهابيه ان اغلب الفتاوى اللي بتنشر وبتذاع وبتوزع في الكتيبات والكتب والمؤلفات كلها جايه من السعوديه. مصر فين؟ يعني مصر فين؟ انا لما باجي اقول يا جماعه لو سمحتوا الامام الشافعي لما جه من بغداد عمل فقه جديد نزله في مصر.
كويس.
انت ليه جايب، مع احترامنا طبعا وتوقيرنا الجم جدا لكل مشايخنا في السعوديه وفي كل مكان في الدنيا،
في كل مكان في الدنيا،
بس انا ليه دايما لما بطبق كل القواعد الفقهيه بقول الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين؟ ليه يعني السؤال ده هنا؟
طيب حتى اقول لحضرتك
علشان كده. لا انا اسف جدا بس انا مش بدور على الاسباب، انا عارفها. نعم. انا عندي قناعات شخصيه لذاتي.
نعم.
ولكن الفكره حضرتك بتدور على الرابط بين ده وده.
نعم.
فالرابط الاساسي لدى اي حد بيتكلم انت رايح جايب لي من السعوديه، ايه السعوديه الفكره؟ ابن عبد الوهاب. يبقى الناس دي جايبه من فلان. وهكذا بتبقى
يعني حد يدور الحلقه دي كده للاتهام في الاخر
وهكذا.
نعم. طيب احنا معانا مروه وهختم بحضرتك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ خالد.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك.
اتفضلي.
بعد إذن حضرتك وجهة نظري بس سريعا.
اتفضلي.
أنا طبعا الحمد لله بفضل الله يعني أهل سنة وجماعة سلفية، يعني الحمد لله أنا يعني مش بحب التسميات لكن هم بيضطرونا نبقى لنا اسم سبحان الله.
كويس.
حضرتك أنا شايف وجهة نظري إنه العلمانيين أو غيرهم من الناس اللي في الجماعات الثانية في المسلمين.
نعم.
زي الصوفية مثلا مثال. نعم. بيحاربوا جدا اللي بيطلق عليهم السلفيين.
نعم.
لان دول بيقولوا في عمل هنعمله، احنا مسلمين في عمل هيتغير، حياتنا في اختلاف هيتغير. هم مش عايزين الاختلاف ده. هو منزعج انه ماشي في الشارع لاقي واحده شكلها منفر بالنسبه له، منتقده او مش منتقده بس يعني كئيبه بالنسبه له. راجل مش عارف عامل ازاي، هو عايز يبقى شكل الحياه مودرن كده كله على بعض. فمتضايق من المنظر ده. ده بالنسبه للعلمانيين.
كويس.
بالنسبه للناس الثانيه اللي هي يعني بتلتزم بس بنشوف احنا ان احنا مختلفين معاهم. برضه هو بيلاقي انه يعني الناس لما ابتدت تفهم وتتعلم عقيده صح ابتدوا يشوفوا حاجات عندهم هم غلط.
نعم.
فهم مش عايزين ده يحصل يعني. نعم. انا بدخل على الفيسبوك ساعات كتيره وبأفاجئ بناس ببقى متخيله انه يعني هنبقى في حاجة كويسة وهنقرا كلام كويس، أفاجئ بقى بالكلام اللي هو القبور والموالد والأفلام دي.
نعم.
فأجي أعلق وبأدب شديد يعني ما بتطورش.
نعم.
عليهم بأفاجئ بإن هم يعني حاطيننا يعني استفاضين يعني زي ما نكون احنا مثلا ايه
العدو الأول
حرونا بقى فاهم.
نعم.
يعني
نعم. شكرا جزيلا.
احنا بنعارض مثلا التمسك الأولية.
وصلت مروة فكرتك. أنا يمكن عايز أقول إنه حصل خناقة بين أنصار الطرق الصوفية وقوات الأمن.
نعم.
بسبب منع حلقات الذكر.
نعم.
الشيء الغريب انه طب دي علاقه ما بين الصوفيه وما بين الامن المصري.
نعم.
وزير الاوقاف زقزوق، الدكتور زقزوق هو اللي قال كده، احنا مش عايزين الناس تقعد في المساجد حتى لو تصريح. انتهت قصه الحضارات دي.
نعم.
ففوجئت ان واحد اسمه محمد الشبراوي عضو المجلس الاعلى للطرق الصوفيه قال ان الدكتور زقزوق اصدر قرار بمنع الحضارات ابتداء من كذا، مشير ان هذا القرار تم التنسيق مع احد كبار المسؤولين الصوفيه. وبعدين قال جمله غريبه جدا، هدف القرار هو انتصار الفكر الوهابي على الفكر الصوفي المعتدل ولن نسمح بذلك. يعني انا عايز اعرف اسرائيل راحت اثيوبيا تمنع الميه يقول لك شفت السلفيه بنت الايه، الزمالك خسر الدوري شفت السلفيه بنت الايه. انا مش عارف ايه علاقه الموضوع في هذا التزمت. يعني لسه بقول للدكتور احمد عشان اقفل الكلام مع حضرتك، لابد ان نكون موضوعيين. يعني اطرح وانت بتتكلم انت معترض على ايه، منهج ولا اشخاص؟ وان كنت معترض على الاشخاص سبب اعتراضك ايه؟ بيقول حاجة غلط ولا لا؟ يعني جيش تقول لي ايه الفتوى لا تكون الا من قنوات شرعية زي الازهر. طب افرض واحد اتعلم برا الازهر، اتعلم على ايد شيخ في الازهر قوي جدا بس ما كانش منتسب للازهر واداله اجازة للفتوى، ما يمنع ان يتكلم؟ تقيمه عشان مش ازهري ولا تقيمه باللي قاله من القرآن والسنة بالدليل الصحيح؟ هختم كلامي معاك انه ليه دايما بترتبط السلفية بالتشدد؟ بسرعة كده في دقيقتين عشان نقفل.
في دقيقتين، لان التشدد وهو التطرف اسهل كتير جدا جدا، الافراط اسهل كتير جدا من التفريط. لذيذ لان اسهل حاجة اعمل حاجة لا ما ينفعش، كله ما ينفعش، انا مش هاخد فتاوى غير من الشيخ عبد العزيز باز او من ابن حسين، مش هاخد بكده خلاص انتهيت. ما علياش دور العمل في ان انا اتعلم واروح للعلماء اللي موجودين هنا، هو واروح للازهر واروح للمصادر اللي عندي. فاسهل حاجة ان انا اعملها التطرف او التزبط، حتى اننا بنسمي المتزمد حنبلي، مع انه لو تعلم هيعرف ان مثلا في مسائل الصلاة ومسائل الطهارة ان ايسر
حنبلي هو ايسر المذاهب،
وان المذهب الشافعي اكتر.
يقول لك يا اخي بالادم ده حنبلي قوي.
المذهب يعني يكفي ان المذهب الحنبلي الشافعي يقول لو مس الرجل زوجته، لمس زوجته عليه اعادة وضوء. الامام احمد بن حنبل مع الامام مالك قال لك لا ما عليهوش إعادة وضوء إلا في حالة واحدة من أربع حالات، القاعدة الرباعية اللي قالها قصد ووجد، قصد ولم يجد،
نعم وجد ولم يقصد، نعم.
يعني معنى كده الإمام ابن حنبل هو أصل من بحث عن الدليل ووجد هذا، نعم. فدي صورة عندنا مرتبطة بأن الحنبلية الشدة ده من جهلنا ومن عدم التعلم،
نعم.
الحل ليها أننا نتعلم ديننا صح.
طيب جزاك الله خيرا دكتور محمد حلمي، دكتور أحمد أبو سيف، أستاذ منصور أبو شفعي. حقيقة موضوع معادات السلفية موضوع محتاج مش يطرح بقناة الناس، محتاجين نطرحه في مصر النهاردة، ونجيب ناس من اللي بتعادي السلفية وناس من السلفية، ونقعد ناس قدام بعض ونبتدي ندير حوار راقي بدل من فواصل. أنا قاعد يعني بشوفها فيها سوء أدب في التعامل. لا ننكر أن بعض الذين ينتسبون إلى السلف بالشكل قد يكونوا زي ما قال الدكتور أحمد أبو سيف عندهم غلظة، عندهم سوء فهم، عندهم نظرة أحادية، عندهم تبني لفكر واحد، لكن مش معنى كده أن احنا ناخد كل المنهج نعاديه وناخد كل الشيوخ نعاديهم ونبدأ فكرة المعاداة تأتي من أصل اللبس. يعني ده جايلي بلحية ومثلا ولابس غطرة غربية صغيرة أكرهه عشان كده فقط، ماليش دعوة النبي كان بيلبس كده، النبي كانت لحيته كده، دي مش قضيتي. أنا عايز واحد يبقى منطبع شكلا وموضوعا سنة 2010 زي ما هو، ورافض عليه أنه ياخد حريته، مع أني ما برفضهاش عن حد تاني خالص في لبسه وفي مظهره وفي كلامه. هيبقى لنا تكملة لحوار السلفية إن شاء الله قريب مع الدكتور محمد يسري، وانتظرونا بعد الفاصل والأستاذ محمد إبراهيم مبروك، فابقوا معنا.